إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مرض عضال وداء قاتل في المجتمعات، ألا وهو الكسل. فإن الكسل عباد الله جرثومة قاتلة وداء مهلك يعوق نهضة الأمم والشعوب، ويمنع الأفراد من العمل الجاد والفكر المثمر والعمل النافع والبذل الحميد. ما أصاب أمة إلا أضعفها وأخرها ودمرها، وما أصاب فردا إلا أسقمه وأخزاه وأضله وأحقره. الكسل عباد الله هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه من أمور الدين والدنيا. والكسل قسمان عباد الله: القسم الأول كسل العقل بعدم إعماله في التفكر والتدبر والنظر في آلاء الله سبحانه من ناحية، وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه، وما يقربه إلى ربه جل وعلا، وما تأخرت الأمم إلا نتيجة كسل أصحاب العقول فيها وقلة اجتهادهم وحرصهم وبذلهم العقل والجهد فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. القسم الثاني من الكسل كسل البدن، وهو كسل البدن المؤدي إلى التثاقل عن الطاعات وأداء العبادات على الوجه المشروع، كذلك المؤدي إلى ضعف النشاط والجهد وطلب الرزق من زراعة وصناعة وعمل ونحو ذلك. وقد ذم الله تعالى الكسل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لفظا في كتاب الله في موضعين اثنين مقرونا بالذم، حيث جعل صفة من صفات المنافقين وعلامة من علاماتهم. فالموضع الأول في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الموضع الثاني فهو قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما من السنة النبوية فقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من الكسل، مما يدل على ذمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن كليهما يؤديان إلى التثاقل عن إنجاز المهمات. وقال صلى الله عليه وسلم: في من نام ولم يصلي بالليل حتى أصبح نام عن قيام الليل، وقيل نام عن صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل مكان عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أخرجاه في الصحيحين. قال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى الصلاة بل ضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل فغلبته عينه فنام، فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. عباد الله، إن الكسل المذموم هو الذي يمنع صاحبه من أداء الواجبات إيثارا للدعة والراحة، ولقد حذر أسلافنا من الكسل. قال يزيد بن المهلب: ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا، يعني في الخدمة، لئلا أتعود العجز، ولأن الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل، كالعين إن أغمضت واليد إن عطلت، وهكذا. وتأمل حال مريم عليها السلام وقد جعل لها من الرطب الجني ما كفاها مؤنة الطلب، فإن الله أمرها بهز النخلة، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عباد الله، إن للكسل أسبابا كثيرة، على المسلم أن يحذر من تلك الأسباب وأن يكون من أهل الجد والنشاط. فمن أسباب الكسل عباد الله النفاق، وهو خاص بالتكاسل عن الواجبات الدينية، وذلك لأن المنافق ليس له نية صالحة في أداء العبادات فيؤديها إن أداها رياء وطمعا في رؤية الخلق وخوفا من عقوبة الدنيا، ولذلك فإنه يتكاسل عن أداء الواجبات إن أحس أنه في مأمن من نظر الناس إليه ومراقبتهم له. من أسباب الكسل عباد الله العجز وحب الراحة. قال ابن الجوزي: الموجب للكسل حب الراحة. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل، بل جاء هذا التعوذ في كل يوم، في صباح كل يوم. كذلك من أسباب الكسل عباد الله الفراغ. الفراغ قد يكون نعمة إن استعان به الإنسان على النافع من أعمال الدنيا، وقد يكون نقمة إن جعله وسيلة للكسل والراحة والقعود عن إنجاز المهمات وأداء الأعمال والمصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. من أسباب الكسل عباد الله الترف. إن على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي أعماله بنفسه لو استطاع، حتى ولو كان غنيا يستطيع استخدام من يؤدي عنه أعماله، لئلا يتعود الكسل والبطالة. فالشيء الذي يقدر أن يؤديه الإنسان فليحرص على أدائه بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنعم، أي الترف الزائد، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، أي المترفلين. كذلك من أسباب الكسل كثرة الأكل والشرب. إن الإسراف في تناول الطعام والشراب يؤدي إلى التثاقل عن الطاعات ومزاولة ما ينفع من الأعمال، فمن أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا وفاته خير كثير. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. كذلك من أسباب الكسل كثرة النوم، فإنه يثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة. قال بعض العلماء: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال. كذلك من أسباب الكسل طول الأمل، فإن طول الأمل يؤدي إلى التثاكل عن الطاعات واغتنام الأعمار في كسب الحسنات. ومن طال أمله فسد عمله. كذلك من أسباب الكسل صحبة الكسالى، فإن صحبة هؤلاء تعوق عن التطلع إلى معاني الأمور وتغري بالتشبث بسفاسفها وتسقط الهمة وتضعف العزائم. وقد قيل: فلا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. كذلك من أسباب الكسل التعلق بالأوهام والآمال الكاذبة، وهذا حال الكسالى الضعفاء الذين لا يبذلون الأسباب التي تدفع عنهم الضعف والكسل، بل يكتفون بالحديث عن ماضي أسلافهم وأمجاد آبائهم ويتوهمون أن ذلك الماضي يمكن أن يعود. كان أبي يفعل كذا وكان جدي يفعل كذا وهو كسلان، ما بذل شيئا ولا اجتهد. لا تحسبن الميد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ الميد حتى تلعق الصبراء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما هو علاج الكسل؟ علاج الكسل بضد ما ذكرناه من أسباب الكسل، علاج الكسل يكون عباد الله بالإيمان الحقيقي المؤدي إلى العمل النافع. علاج الكسل يكون بعلو الهمة والتشمير عن ساعد الجد. إن العاقل اللبيب يعلم أنه لم يخلق عبثا، إنما هو في الدنيا عامل كالأجير، والجزاء في الآخرة، وإن الآخرة هي الحيوان. لتكن عندك همة عالية، إياك وهمة البطالين وهمة الكسالى، ولتكن رجلا دجله في الثرى وهامه همته في الثريا. يعالج الكسل بملء الفراغ بكل نافع مفيد، لا تضيع وقتك. ولهذا يقول بعض السلف: لا تكن سبهللا لا في أمر دينك ولا في أمر دنياك، احرص على ما ينفعك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوقت أعمار وأنفاس تتندم يوم القيامة على تضييعها. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعالج الكسل بعدم الركون إلى الدنيا والانهماك في طلب اللذات. يعالج الكسل بأن تجعل لك أهدافا عليا تحققها وتبذل الأسباب من أجل تحصيلها. يعالج الكسل بالاعتدال في الطعام والشراب والنوم بدون إسراف، قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعالج الكسل في الاعتدال في جانب المخالطة، ولا تصاحب إلا أصحاب أهل العمل والاجتهاد والهمة. لا تضيع أوقاتك في الجلسات الفائضة والمجالس الخائبة، بل جالس من تستفيد منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعالج الكسل بعدم الاسترسال مع الأوهام والأمان الكاذبة، فالنعيم والخير لا يدرك بالراحة. قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسد. قال ابن الجوزي: من أنفع العلاج النظر في سير المجتهدين. فالله الله عباد الله، في الجد والحذر من الكسل، فإن عواقبه وخيمة ونتائجه أليمة. فإذا جد المجتمع شيبا وشبابا فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله، بذل الطالب واجتهد وترك الكسل، بذل الموظف واجتهد في عمله، اجتهد العبد في طاعة ربه وترك الكسل، لا ينام عن الصلوات ولا يقعد عن الطاعات، بل يكون من المثابرين المجتهدين الحريصين على الخيرات، حصل الخير العظيم في المجتمعات وفاز بأعلى الدرجات. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المجتهدين في الطاعات، وأن يعيذنا من الكسل والهم والحزن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مرض عضال وداء قاتل في المجتمعات، ألا وهو الكسل. فإن الكسل عباد الله جرثومة قاتلة وداء مهلك، يعوق نهضة الأمم والشعوب، ويمنع الأفراد من العمل الجاد والفكر المثمر والعمل النافع والبذل الحميد. ما أصاب أمة إلا أضعفها وأخرها ودمرها، وما أصاب فردا إلا أسقمه وأخزاه وأضله وأحقره. الكسل عباد الله هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه من أمور الدين والدنيا. والكسل قسمان عباد الله، القسم الأول كسل العقل بعدم إعماله في التفكر والتدبر والنظر في آلاء الله سبحانه من ناحية، وفي تركه النظر إلى ما يصلح شأن الإنسان ومن حوله في الدنيا التي فيها معاشه، وما يقربه إلى ربه جل وعلا، وما تأخرت الأمم إلا نتيجة كسل أصحاب العقول فيها وقلة اجتهادهم وحرصهم وبذلهم العقل والجهد فيما يقربهم إلى الله جل وعلا. القسم الثاني من الكسل كسل البدن، وهو كسل البدن المؤدي إلى التثاقل عن الطاعات، وأداء العبادات على الوجه المشروع، كذلك المؤدي إلى ضعف النشاط والجهد وطلب الرزق من زراعة وصناعة وعمل ونحو ذلك. وقد ذم الله تعالى الكسل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لفظا في كتاب الله في موضعين اثنين مقرونا بالذم، حيث جعل صفة من صفات المنافقين وعلامة من علاماتهم. فالموضع الأول في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الموضع الثاني فهو قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما من السنة النبوية فقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من الكسل، مما يدل على ذمه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، لأن كليهما يؤديان إلى التثاقل عن إنجاز المهمات. وقال صلى الله عليه وسلم: في من نام ولم يصلي بالليل حتى أصبح نام عن قيام الليل، وقيل نام عن صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل مكان عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أخرجاه في الصحيحين. قال ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى الصلاة بل ضيعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو النافلة بالليل فغلبته عينه فنام، فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. عباد الله، إن الكسل المذموم هو الذي يمنع صاحبه من أداء الواجبات إيثارا للدعة والراحة، ولقد حذر أسلافنا من الكسل. قال يزيد بن المهلب: ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا، يعني في الخدمة، لئلا أتعود العجز، ولأن الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل، كالعين إن أغمضت واليد إن عطلت، وهكذا. وتأمل حال مريم عليها السلام وقد جعل لها من الرطب الجني ما كفاها مؤنة الطلب، فإن الله أمرها بهز النخلة، فقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عباد الله، إن للكسل أسبابا كثيرة، على المسلم أن يحذر من تلك الأسباب وأن يكون من أهل الجد والنشاط. فمن أسباب الكسل عباد الله النفاق، وهو خاص بالتكاسل عن الواجبات الدينية، وذلك لأن المنافق ليس له نية صالحة في أداء العبادات فيؤديها إن أداها رياء وطمعا في رؤية الخلق وخوفا من عقوبة الدنيا، ولذلك فإنه يتكاسل عن أداء الواجبات إن أحس أنه في مأمن من نظر الناس إليه ومراقبتهم له. من أسباب الكسل عباد الله العجز وحب الراحة. قال ابن الجوزي: الموجب للكسل حب الراحة. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الهم والحزن
والعجز والكسل، بل جاء هذا التعوذ في كل يوم، في صباح كل يوم. كذلك من أسباب الكسل عباد الله الفراغ. الفراغ قد يكون نعمة إن استعان به الإنسان على النافع من أعمال الدنيا، وقد يكون نقمة إن جعله وسيلة للكسل والراحة والقعود عن إنجاز المهمات وأداء الأعمال والمصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. من أسباب الكسل عباد الله الترف. إن على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي أعماله بنفسه لو استطاع، حتى ولو كان غنيا يستطيع استخدام من يؤدي عنه أعماله، لئلا يتعود الكسل والبطالة. فالشيء الذي يقدر أن يؤديه الإنسان فليحرص على أدائه بنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنعم، أي الترف الزائد، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، أي المترفلين. كذلك من أسباب الكسل كثرة الأكل والشرب. إن الإسراف في تناول الطعام والشراب يؤدي إلى التثاقل عن الطاعات ومزاولة ما ينفع من الأعمال. فمن أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا وفاته خير كثير. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. كذلك من أسباب الكسل كثرة النوم، فإنه يثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة. قال بعض العلماء: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال. كذلك من أسباب الكسل طول الأمل، فإن طول الأمل يؤدي إلى التثاقل عن الطاعات واغتنام الأعمار في كسب الحسنات. ومن طال أمله فسد عمله. كذلك من أسباب الكسل صحبة الكسالى، فإن صحبة هؤلاء تعوق عن التطلع إلى معاني الأمور وتغري بالتشبث بسفاسفها وتسقط الهمة وتضعف العزائم. وقد قيل: فلا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. كذلك من أسباب الكسل التعلق بالأوهام والآمال الكاذبة، وهذا حال الكسالى الضعفاء الذين لا يبذلون الأسباب التي تدفع عنهم الضعف والكسل، بل يكتفون بالحديث عن ماضي أسلافهم وأمجاد آبائهم ويتوهمون أن ذلك الماضي يمكن أن يعود. كان أبي يفعل كذا وكان جدي يفعل كذا وهو كسلان، ما بذل شيئا ولا اجتهد. لا تحسبن الميد تمرا أنت آكله، لن تبلغ الميد حتى تلعق الصبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما هو علاج الكسل؟ علاج الكسل بضد ما ذكرناه من أسباب الكسل، علاج الكسل يكون عباد الله بالإيمان الحقيقي المؤدي إلى العمل النافع. علاج الكسل يكون بعلو الهمة والتشمير عن ساعد الجد. إن العاقل اللبيب يعلم أنه لم يخلق عبثا، إنما هو في الدنيا عامل كالأجير والجزاء في الآخرة، وإن الآخرة هي الحيوان. لتكن عندك همة عالية، إياك وهمة البطالين وهمة الكسالى، ولتكن رجلا دجله في الثرى وهامه همته في الثريا. يعالج الكسل بملء الفراغ بكل نافع مفيد، لا تضيع وقتك. ولهذا يقول بعض السلف: لا تكن سبهللا لا في أمر دينك ولا في أمر دنياك، احرص على ما ينفعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الوقت أعمار وأنفاس تتندم يوم القيامة على تضييعها. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وتقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يعالج الكسل بعدم الركون إلى الدنيا والانهماك في طلب اللذات، يعالج الكسل بأن تجعل لك أهدافا عليا تحققها وتبذل الأسباب من أجل تحصيلها، يعالج الكسل بالاعتدال في الطعام والشراب والنوم بدون إسراف، قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعالج الكسل في الاعتدال في جانب المخالطة: ولا تصاحب إلا أصحاب أهل العمل والاجتهاد والهمة، لا تضيع أوقاتك في الجلسات الفائضة والمجالس الخائبة، بل جالس من تستفيد منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعالج الكسل بعدم الاسترسال مع الأوهام والأمان الكاذبة، فالنعيم والخير لا يدرك بالراحة، قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسد. قال ابن الجوزي: من أنفع العلاج النظر في سير المجتهدين، فالله الله عباد الله في الجد والحذر من الكسل، فإن عواقبه وخيمة ونتائجه أليمة. فإذا جد المجتمع شيبا وشبابا فيما ينفع وفيما يقرب إلى الله بذل الطالب واجتهد وترك الكسل، بذل الموظف واجتهد في عمله، اجتهد العبد في طاعة ربه وترك الكسل، لا ينام عن الصلوات ولا يقعد عن الطاعات، بل يكون من المثابرين المجتهدين الحريصين على الخيرات، حصل الخير العظيم في المجتمعات وفاز بأعلى الدرجات. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المجتهدين في الطاعات، وأن يعيذنا من الكسل والهم والحزن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفر جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.